أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعدائهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، وانتقم من أعدائه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهل أعدائهم.
البحث اليوم في مسألة زواج الإمام المعظم الحجة بن الحسن عليهما السلام في غيبته الكبرى. من المسائل المهمة التي أشغلت بال الباحثين من أعلام الطائفة الإمامية الشيعية الاثنى عشرية هي مسألة زواج إمامنا المعظم الحجة بن الإمام الحسن العسكري عليهما السلام في غيبته الكبرى المقدسة. فهل هو متزوج وله أولاد أم لا؟ هناك نظريتان في الوسط العلمي الشيعي. النظرية الأولى هي أن الإمام الحجة فديته بنفسي متزوج وله أولاد. النظرية الثانية أن الإمام المعظم صاحب العصر والزمان عليه السلام غير متزوج، وبالتالي ليس له أولاد، على قاعدة السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا لم يكن متزوجا فإن ذلك يستلزم بالملازمة العقلية الضرورية عدم وجود أولاد له. فالخلاف إذن قائم حول الزواج، ومسألة الأولاد مسألة عرضية تابعة لأصل الموضوع وهو الزواج. فإذا ثبت لدى الباحث أن الإمام عليه السلام متزوج فإن ذلك يعني أن له أولادا مستورون عن الأنظار، أو لا يعلمون أن والدهم هو الإمام الحجة المنتظر عليه السلام. فنحن في هذا البحث سنستعرض أدلة الطرفين لنرى إن كانت أدلتهم صحيحة. فإن وجدنا ما يؤيد أحد الطرفين فإننا سنتبناه وسنأخذ به، وإلا فلنا رأي آخر يختلف عن كلا النظريتين. نستعرض أولا أدلة النظرية الأولى، وهي نظرية زواج الإمام الحجة في الغيبة الكبرى. لقد اعتمد أصحاب هذه النظرية على دليلين لا ثالث لهما، أحدهما عقلي والآخر نقلي. نقلي يعني خبر، ورد خبر، سوف إن شاء الله نستعرض هذا الخبر ونشوف هل يدل على المدعى أم لا، يأتي الكلام إن شاء الله. أما الدليل العقلي لأصحاب هذه النظرية سوف نقتصر اليوم على الدليل العقلي والإيراد عليه، ثم أعطاني الله تعالى العمر نبحث في الدليل النقلي في الأسبوع القادم بإذنه تعالى وإذن الإمام الحجة فديته بنفسه. اعتمد أصحاب نظرية زواج الإمام الحجة في غيبته الكبرى على نظرية أو أطروحة خفاء العنوان القائلة بأن الإمام المعظم الحجة بن الحسن عليهما السلام يعيش بين الناس ويتعامل معهم كما يتعاملون مع بعضهم البعض، فيتزوج منهم ويشتري ويمشي في الأسواق من دون أن تعرف هويته الحقيقية، بل هو يعيش بشخصيته الثانوية حفاظا منه على اكتشاف حقيقته، فيؤدي إلى ملاحقته من قبل الظالمين وبالتالي إلى قتله. فإذا أطروحة خفاء العنوان يعني أن الإمام لا يختفي بشخصه، لا يخرج بين الناس ويمشي ويتزوج، ولكن لا تعرف حقيقته بأنه هو الإمام الحجة عليه السلام. وبتقرير آخر، إن إمامنا المعظم الحجة ابن الإمام الحسن عليهما السلام يتعذر عليه الزواج بصفته الحقيقية، يعني إنه إلا للزوج اللي بده يتزوجها إنه أنا الإمام الحجة وهكذا. بهذه الصفة لا يتزوج الإمام، بهذه الصفة أن يعلن عن حقيقته، وإنما تبقى حقيقته مجهولة لدى هذه الزوجة التي يريد الاقتران بها. كل هذه تحليلات عقلية نحن عم نحللها. فالإمام يتعذر عليه الزواج بصفته الحقيقية الشخصية، وذلك لعدم وجود المرأة الخاصة المأمونة التي يمكن أن يعتمد عليها الإمام الحجة بحيث تحفظ سره فلا تبيحه إلى الآخرين فيؤدي إلى هلاكه أو قتله. لذا يضطر الإمام عليه السلام بحسب هذه النظرية، نظرية خفاء العنوان، أن يخفي شخصيته الحقيقية المباركة عن الزوجة التي يريد الاقتران بها متظاهرا بأنه فرد عادي في المجتمع الشيعي. فبمعنى آخر يعني ينتحل شخصية ثانوية، وهذه الشخصية الثانوية ممكنة عقلا وتدفع عنه شر الأخطار، لأن الزوجة التي تقترن به عليه السلام لا تعرف شيئا عن حقيقته المهدوية خلال مسيرة زواجها به عليه السلام. يعني قديش تقعد معه الإمام 20 سنة 30 سنة لا تعرف أنه الإمام المهدي. فلقد يمكن أن يستعمل معها الولاية التكوينية، هذه مش عبرة بها. فإن ظهر التشكيك يغزو ذهن هذه الزوجة في بعض تصرفاته أو عدم ظهور الكبر عليه بمرور الزمان، أمكن لإمامنا المعظم المهدي المنتظر عليه السلام أن يخطط تخطيطا بسيطا لطلاقها وإبعادها عن نفسه أو مغادرة المدينة التي كان فيها إلى مكان آخر حيث يعيش ركحا آخر من الزمن، وقد يتزوج مرة أخرى وهكذا 2 3 4 20 100 1000، قد يتزوج 10,000 امرأة بهالكيفية، يقعد مع كل واحدة مثلا 10 سنين 20 سنة ثم يطلقها أو يغادرها إلى مدة. هذا التحليل هذا الذي قام به بعض الكتاب الشيعة تحليلا لهذه القضية. فالعقل إذن لا ينفي صحة زواجه عليه السلام طبقا لنظرية خفاء العنوان بالتقرير الذي أشرنا إليه آنفا. فإذا كان زواجه عليه السلام ممكنا عقلا، يعني العقل لا يقول باستحالة أن يتزوج الإمام خافيا شخصيته الحقيقية. هلا قد واحد مننا نحن يخفي شخصيته الحقيقية، يروح لعشي مدينة أخرى مثلا اسمه محمد يقول اسمي علي ما مثلا. فإذا المجال العقلي هنا واسع في هذه القضية ولا يحيلها على المستحيلات. وبهذا يمكن القول بتحققه خارجا، وأن الإمام الحجة فديته بنفسي متزوج في غيبته الكبرى بالفعل طبقا لهذه الأطروحة، أطروحة خفاء العنوان، وذلك لأن فيه تطبيقا للسنة الإسلامية المؤكدة الآمرة بالزواج والحث العظيم عليه والنهي عن تركه، لا رهبانية في الإسلام. والإمام المعظم الحجة ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أولى الناس بتطبيق السنة الإسلامية وهي الزواج، لا سيما إذا قلنا بأن المعصوم عليه السلام لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه مهما أمكن. ولا شك في أن إمامنا المعظم المهدي المنتظر عليه السلام معصوم بالاتفاق نصا وإجماعا، فيتعين أن يكون متزوجا بعد أن توصل العقل إلى إمكانية زواجه عليه السلام وعدم مناساته مع احتجابه عن الخلق. نناقش هذا الدليل العقلي المتقدم بتصور أمرين هما الآتي. الأمر الأول الإمكان العقلي الدال على صحة زواجه عليه السلام على قاعدة خفاء العنوان لا خطأ الشخص. إذن العقل يجيز للإمام أن يتزوج خافيا شخصيته المباركة ومنتحنا شخصية ثانوية، يتزوج مثلا 10 سنين 20 سنة 30 سنة ثم يفارق هذه الزوجة ثم يرجع يتزوج واحدة ثانية وهكذا. الأمر الثاني وجود ملازمة بين الزواج كسنة إسلامية مؤكدة وبين حصول الزواج متخفيا عن حقيقته الأصلية. وإذا سرنا مع هذا التصور أمكن أن نتصور له في كل جيل أو في أكثر الأجيال ذرية متجددة تتكاثر بمرور الزمن، ولكنها يعني هذه الذرية تجهل بأنها من نسل الإمام المهدي عليه السلام، لأنه لا يكشف حقيقته أمام زوجته وأولاده الصلبيين، فكيف بالأجيال المتأخرة من ذريته؟ هذا الكلام الذي حلله السيد الصدر رحمه الله فتح بابا على مصراعيه لبعض المنتحرين من الشيعة في العراق وادعى بأنه ابن الإمام المهدي، أحد المعممين في البصرة على ما بيقال قال أنه هو ابن الإمام المهدي. نتيجة هذا الكلام الذي ذكره السيد الصدر في كتابه المجموعة الإمام المهدي، هل هذا الكلام صحيح؟ يرد على هذا الدليل العقلي المتقدم بالوجود التالي. الوجه الأول إن التصور الذي تقدم يبقى مجرد تصور لا واقع له ظاهرة. نحن علينا بالظاهر ما علينا هلا بالواقع. هلا العقل ما بينفي أنه يتزوج، صحيح هذا ليس مستحيلا، ولكن بحسب الظاهر هذا الكلام الذي تقدم يبقى في عالم التصورات الذهنية، وليس هناك ما يؤكده أو يشير إليه سوى رواية سيأتي الجواب عنها. وعند الشك فيه، يعني عند الشك بأن الإمام متزوج أو لا، نعطيكم قاعدة. عند الشك نشك هلا الإمام متزوج ولا الأصل عدم تزوج. هلا قد يأتيني واحد يقول لي والله طيب شو ماذا تفعل بهذه الرواية، ويأتي الجواب عليها إن شاء الله. أريد أن أسبق يعني أسبق الجواب عليها. فعند الشك في زواج الإمام الأصل يقتضي عدم زواجه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن الدليل العقلي المتقدم ليس دليلا على المدعى، بل هو دليل على عدم وجود الذرية للإمام المعظم الحجة المنتظر عليه السلام، أي أنه دليل على انتفاء الزواج المؤدي إلى وجود ذرية له صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. وذلك لأن وجود الذرية ملازم عادة لانكشاف أمره والاطلاع على حقيقته، فإن السنين القليلة كالعشرين والثلاثين منها قد تمضي مع جهل زوجته وأولاده بحقيقته، كما أنه يمكن التخلص من الزوجة حين يبدو عليها بوادر الالتفات، ولكنه لا يمكنه التخلص من الذرية. يعني إذا مثلا المرأة هي لاحظت أنه هذا إنسان مو طبيعي، لم يبن عليه، لم يظهر عليه آثار الشيب، لم يظهر عليه آثار الكبر. عادة الإنسان كلما تقدم به العمر كلما تحولت بنيته الجسدية تغير، والإمام عليه السلام لم تتبدل شخصيته الظاهرية أو الجسدية. فهذه قد تلتفت هذه المرأة وتشك في أمر حينئذ فيتضع سره صلى الله عليه وسلم. هنا يمكن للإمام أن يطلقها مثلا، ولكن طيب إذا رزق منها أولادا ماذا يفعل بهؤلاء الأولاد؟ يبقون مجهولي الهوية، لا يعرفون أباهم، يتساءلون من أبانا؟ نحن أولاد زنا والعياذ بالله، ولا أولاد ولا لقطاء جبتينا من الشارع مثلا؟ تقول وضع أبوك بقي معي 30 سنة مثلا وأنا ما عارف هويته فلان الفلان، طب وين راح؟ وين اختفى؟ وين كذا؟ كل أسئلة هذه بحاجة إلى أجوبة يعني. فإذا يمكن التخلص من الزوجة حين يبدو عليها بوادر الالتفات، ولكنه لا يمكنه التخلص من الذرية، فإنهم أو بعضهم على أقل تقدير يكونون أحرص الناس على مشاهدة أبيهم وملاحقته أينما ذهب، ومعه يكون دائما تحت رقابتهم ومشاهدتهم، ومن ثم لا يمكنه الحفاظ على سره العميق زمانا متراميا طويلا، فإنهم بعد مضي 50 أو 70 عاما سوف يلاحظون بكل وضوح عدم ظهور أمارات الشيب والشيخوخة على والده، وأنه بقي شابا على شكله الأول، ومن ثم يحتملون على الأقل كونه هو الإمام المهدي عليه السلام، أو أنه فرد شاب لابد من الفحص عنه والتأكد من حقه، وبالفحص ومداومة السؤال عنه لابد أن يتوصلوا إلى انكشاف أمره، وهذا مناف مع غيبته المباركة وكتمان سره. اللهم إلا أن يستعمل عليهم ولايته التكوينية فلا يلتفتون إلى حقيقته، ولكن استعمال الولاية هنا نوع معجزة ليس ملزما للإمام المهدي عليه السلام أن يستخدمها لإنجاب الأولاد وإخفاء حقيقته عليهم لمجرد أنه يريد تطبيق السنة الإسلامية للزواج وإنجاب الأولاد، فإنه ليس بحاجة إلى الأولاد ما داموا لم يصلوا إلى مرحلة الإخلاص الكامل الذي يريده الإمام المعظم الحجة ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ومن هذا القبيل أن يعيش مع زوجته وأولاده، فيظهر عليه المشيب فعلا ثم أنه يختفي ويتحول شكله إلى الشباب طارة أخرى عن طريق المعجزة لكي يستأنف حياة زوجية جديدة. وهكذا. فهو افتراض ضعيف ترد عليه عدة اعتراضات، أهمها منافاته مع قانون المعجزة، فإن زواج الإمام المهدي عليه السلام ووجود الذرية لديه لا يمت إلى الهداية الإلهية بصلة، لكي يمكن أن تقوم المعجزة من أجله، لأن حفظ وجوده المقدس أهم بكثير من الزواج وإنجاب الذرية. إذن لابد من الالتزام بعدم وجود الذرية لإمامنا المهدي عليه السلام بالنحو المنافي لغيبته المقدسة. يعني نقول بأنه يتزوج من دون أن تعرف هذه الزوجة من هو، هذا هل هو الإمام شخص عام مؤمن يتزوج مثلا بالمتعة العقد المتعة وليس بالعقد المتعة دون أن يجب أولاده. هلا ملازم يلي إذا تزوج يجب أولاد مثلا، ما في ملازم. بعدين هل هو بحاجة إلى الزواج؟ هلا يأتي الكلام إنه يعني السنة مؤكدة لمن رغب فيه، الذي لا يرغب بالزواج إن إذن لا تكون هذه السنة مؤكدة. فإذا وجود الذرية مناف لغيبته المقدسة، ذلك لأن وجود الذرية أو بوجود الذرية ينكشف أمره صلى الله عليه وسلم، أو على أقل تقدير أنه يقف الأولاد حيارة، من أبانا؟ ماذا يقولون للعرف أو للمجتمعات التي يقيمون فيها؟ يعني بيصير عنده مثلا آلاف الأولاد وهم لا يعرفون حقائق، أو ماذا في فوضى في المجتمع، مثل ما صار بالعراق. واحد يعني أحد المشايخ دار وغلوا ابن الإمام المهدي، صار يستغل شنو؟ يستغل الإمام المهدي أن أباه الإمام المهدي عليكم أن تطيعوني للمؤابي الإمام المهدي. واقعا غرر به كثيرون من الشيعة في العراق سنة شرعية، حتى ناس قالوا أنه في لبنان في الجنوب يعتقدون بإمامته، وأنه كمان وكيل الإمام وكيل أبيه مواكب فحفظ وجوده المقدس لابد أن يقترن بعدم وجود ذرية له صلى الله عليه وسلم، ولا أدى إلى الفوضى أو أدى إلى اكتشاف أمره صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون له ذرية قليلة تجهل حال نسبها على الإطلاق كما يجهله الآخرون، وكما هو حاصل عند بعض يجهلون نسب أبيهم فلا يعرفون أباه على الإطلاق، ولكن كل هذه التمحلات كلها أوهام افتراضية لا يصح أن ننسبها إلى الإمام الحجة عليه السلام، كلها احتمالات، مجرد احتمالات لا واقع لها بحسب الله. فلا بد من القول طبقا للقواعد العامة بأن الإمام المعظم لربما يكون متزوجا، لربما ما فينا نحن نجزم بدرس قاطع بأن الإمام متزوج، لا أنا فيني أحلف يمين على ذلك ولا أنتم فيكم تحلفوا يمين أن الإمام، في واحد ممكن يقسم لي يمين أن الإمام متزوج، أنا لا أقدر على أنه أقسم يمين أن الإمام متزوج. فعلى فرض أنه متزوج صلوات الله عليه، ولكنه بدون ذرية، لا لنقص فيه أو في الهرمونات عنده صلوات الله عليه ولا في زوجته، بل لأن الله تعالى يريد له عدم الذرية حفاظا على وجوده الأقدس. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث دعوى وجود ملازمة بين الزواج كسنة إسلامية وبين وجود الأولاد دونها خرط القتال. ما في ملازمة بين أن واحد يتزوج يقيم هذه السنة وبين أن ينجب أولاده، حتى عندنا بشرطها وشروطها إنجاب الأولاد، يعني يستحب إنجاب الأولاد إذا كان الأب قادرا على تربيته تربية صالحة، أما إذا لم يكن قادرا على ذلك يستحب له التخفيف من إنجاب الأولاد، لأنه الحكمة من إنجاب الأولاد هي تعمير النظام، يعني وانتظام النظام الكوني إذا لم يكن قادرا على التربية فحينئذ يختل النظام. لكن هذا ليس مبررا لمن لا ينجب أولادا إلا ولد أو ولدين مثلا، مثلا هلا تضرب براسه مثلا، والله هذا هو بيعرف شو من بقصر إنه والله إنه نجيب ولد لأنه مش قادرين نحن نجيب الولد الثاني لأنه هو بيختل وضعنا المعيشي، أو ما قادرين بيولد لنا مثلا عصبية، الأولاد بتولد العصبية. لا، على الإنسان أن يصبر وأن يضحي بمصلحته الشخصية في مقابل المصلحة النوعية. ولا مثل ما آبائنا أنجبوا 5 أولاد و10 أولاد وتعبوا وربونا إلى مهللة، فعليه هذا الإنسان هم أيضا، أو أنا أو أنت أو كمان، أن نصبر كما صبر آباؤنا وننجب أولادا ليثقل الأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم وهمك أعداء
واحد يلتفتش. فإذا دعوة وجود ملازمة بين الزواج كسنة إسلامية رغبت فيها أوامرهم الشريفة صلوات الله عليه، كما قال الإمام الصادق: إنا نتزوج بها المعنى لنثقل الأرض بلا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهنك
أعلى. نكملها بقى، محمد رسول الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهنك أعلى.
إذا ما في يعني هذه الملازمة دونها خط القتل، يعني أنه يتزوج لينجب، يعني في ملازمة بين الزواج وإنجاب الأولاد، هذه دونها قطر القطار لا تصلح لأن تكون دليلا، لأن الغاية من الزواج للمعصوم عليه السلام ليست منحصرة بإنجاب الأولاد، بل إن زواجه عليه السلام لكونه قدوة حسنة للمؤمنين لئلا يتركوا الزواج أسوة بإمامه المهدي الذي لم يتزوج بحسب هذا الزعم، الذي لم يتزوج خلال الغيبة الكبرى. وإجراء السنة الإسلامية لدى المعصوم يمكن أن تكون من دون إنجاب الأولاد، لأن الإنجاب يؤدي إلى كشف أمره، أو على أقل تقدير يعيق من نشاطه صلوات الله عليه، يعيق يعني حسب الظاهر يعيق، وبالتالي يؤدي إلى فشل المخطط الإلهي في إخفاء أمره صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى، صحيح أن الشريعة المقدسة من الكتاب والسنة المطهرة حثت وشجعت على الزواج وهو أمر مرغوب فيه ومستحب شرعا لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء. يروى عن مولاتنا سكينة عندما عرض الإمام المعظم سيد الشهداء عليه السلام على الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه أنه أختر إحدى ابنتاي، إما فاطمة الصغرى وإما فاطمة الكبرى، وأما سكينة فإنها شنو، يعني أشار بها المعنى أنه لا تركب بالزواج، يغلب عليها العشق الإلهي بهذا المعنى. فمولاتنا سكينة بحسب المشهور انه لم تتزوج، بقيت يعني متنسكة متعبدة، لم تتزوج لانها لم تريد الزواج، هي بطبيعتها لا تحب الزواج، يظهر بحسب ظاهر هذه الرواية مشهورة. فاذا الزواج مستحب لمن اشتاقت نفسه اليه من الرجال، لكن لا رهبانية في الاسلام، لكل عام خاص، لكل قاعدة شواذ. يعني هلا لا تجعل مولاتنا سكينة كمان انه كقاعدة مضطردة للفتيات يقولوا انه بعض ما نحن ما نريد الزواج لانه مولاتنا سكينة ما احبت الزواج. السيدة الزهراء هي افضل من السيدة سكينة، تزوجت لإجراء هذه السنة حتى لا يتخذ عدم الزواج ممسكا عند الفتيات أو عند النساء الشيعية. إذن الزواج أمر مرغوب فيه ومستحب شرعا لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء، وفي الوقت ذاته يعتبر كف النفس عن المجامعة أمر مرغوب فيه أيضا لمن لم ترغب نفسه في النكاح، أو كان في النكاح ضرر بسبب إنجاب الأولاد بحيث لا يقدر الأهل على تربية الأطفال، فتنتفي الغاية والحكمة من إنجاب الأولاد، ذلك لأن الغاية من الزواج هو كما أشرنا آنفا يراد منه كف النفس عن التفكر في الجمعة وتكثير الأمة وإبقاء النوع والخلاص من الوحدة وطلب الرزق والولد الصالح، إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود مفسدة في الزواج كمفروض المسألة في غيبة إمامنا المعظم الحجة بن الحسن عليه السلام، فإن إنجابه للأولاد مرفوع عنه في حال الغيبة باعتباره منافيا لإرشاد أهل زمانه المقتضي لمفارقة الأزواج الدائميين أو مفارقة الزواج بشكل مطلق نظير ما جرى على نبي الله يحيى وعيسى عليهما السلام حيث لم يتزوجا خلال نبوتهما، وذلك لأمرين: الأمر الأول عدم اشتياق النبي يحيى بن زكريا عليه السلام للزواج لغلبة خوفه واستيلاء الخشية عليه، معروف عن النبي يحيى أنه كان يغلب عليه الخوف، خوف الإلهي، الخوف من الله، خوف إجلاله، من هنا كان من البكائين، يعني كان من العابدين، كان متنسكا. وعلى هذا الأساس مدحه الله تعالى بقوله إن الله يخاطب النبي زكريا والد النبي يحيى: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فقد وصف الله تعالى يحيى بكونه حصورا، وهذا يؤذن برجحان هذا الوصف في نفسه بسبب إقباله على الله تعالى بالخشية والرهبة. والحصور هو الذي لم يتزوج، الذي لا يرغب بالزواج، هذا الحصور الذي لا يرغب بالزواج. وبعبارة أخرى إن الله تعالى لم يمدحه على ترك التزويج بما هو هو حتى يدل على مرجحيته، بل مدحه على انكسار الشهوة الطبيعية له بغلبة الخوف واستيلاء الخشية وقهرها بالعبادات والرياضات الشرعية. ولا ريب في حسن ذلك ومدحه لوجود الشهوة فيه، ولكنه يمتنع عنه للتفرد إلى العبادة والإرشاد. يعني النبي يحيى صلوات الله لم يكن فيه مانع شهواني يعني من الزواج، والله ما شرب كافور حتى تعطلت عنده مثلا الحركة الطبيعية، لا هو كان عنده هذه، ولكنه كان يكسرها بالعبادات وبالإقبال على ربه تبارك وتعالى. الأمر الثاني إن ترك النبي عيسى للزواج لأنه كان مكلفا بإرشاد أهل زمانه في عصره المقتضي لمفارقة الزوجة والسياحة المنافيتين لرجحان التزويج. لما نقول سياحة مش معنى مثل هول السواح يروحوا بالكذب، السياحة بمعنى أنه كان يسوح في الأرض، يسوح في الأرض ويأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر لهم. ورفع ثم رفع إلى السماء ابن 33 سنة، ثم عند خروجه مع الإمام الحجة فديت بنفسه يتزوج وينزب وينجب 3 بنين كما في الرواية، ينجب 3 أولاد. فإذا تركه للزواج إنما كان لأجل أمر آخر أهم من الزواج، لأن الزواج يعيقه، وليس من المناسب أن يتزوج ثم مثلا يغيب سنة أو طول السنة مثلا غائبا عنها، ليس من الحكمة. فإذا الزواج إنما يكون لمصالح، وإذا كان هناك مصالح أهم من الزواج يترك الزواج لأجل تلك المصلحة، المصلحة الشرعية طبعا. المصلحة مش نحن اللي نحدد المصلحة الشرعية، الله صار إني حددوها. بيجيك الفقيه يقول لك أنا بحدد المصلحة الشرعية، لا، الله بيحددها عبر الأئمة الأطهار، عبر الأئمة الأطهار هني بيحددوا هذه المصلحة الإلهية الشرعية. فإذا تركه للزواج لأنه كان مكلفا بإرشاد أهل زمانه، ولأنه سوف يقارع الظالمين، وقارع الظالمين صلوات الله عليه وسلم. فلذلك مدحه الله تعالى على تركه للزواج، لا لأن ترك التزويج من حيث هو كذلك مطلوب ومراد حتى يدل على مرجعيته. إن الله تعالى مدح يحيى وعيسى عليهما السلام لأجل تركهما التزويج مع وجود الشهوة فيهما، ولكنهما تركاه لأجل الخشية والسياحة المنافيتين لرجحان التزويج، والأمر كذلك نفسه جار بحق مولانا الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليهما السلام. فهو ترك الزواج لأجل مصلحة أهم من المصلحة التي دعت النبي يحيى والنبي عيسى أن يترك الزواج. مصلحته المصلحة الإلهية الكاملة تتمثل بشنو؟ بمقارعة الظالمين وبإدارة هذا الكون، إدارة هذا الكون. هذا الكلام كما قلنا يعني متفرعا على الوجه العقلي الذي أفاده هؤلاء أصحاب نظرية أن الإمام صلوات الله يتزوج أو أنه متزوج وله أولاد، لا يمنع العقل من ذلك. الدليل النقلي على ذلك جاري إن شاء الله بإذن الله وإذن الفجر، سيما الإمام الفجر القائم صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين، اللهم كن لوليك الفجر ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناظرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائد بالصدق، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم السلام، عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، وانتقم من أعدائهم والمغولين بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا.